الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان عالق بين عواصف سياسية وقضائية ومطلبية، والطقس إلى استقرار بعد عاصفة محدودة. مشلب قرار الدستوري في الطعن بكل شفافية ووضوح الأسبوع المقبل. الاتحاد الأوروبي لمعاقبة معرقلي الانتخابات، ولبنان باق على رأس أجندة ماكرون. تشنج في العلاقة بين عون ميقاتي والوزراء رغم الإنكار والتكتم. مؤسسة الإسكان مقفلة حتى استقرار الوضع الاقتصادي. واشنطن جاهزون عسكريا لضرب إيران. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. العواصف تضرب لبنان من كل حدب وصوب، منها مناخية لن تدوم طويلا بمفاعيل محدودة حتى الساعة، وأخرى سياسية عميقة ومطلبية متجذرة ستبقي البلاد في حال موت سريري مع غياب أي بارقة أمل أو بصيص ضوء يعطي اللبناني بعض الأكسجين في ظل حكم منظومة فاسدة لم تبقي حجرا على حجر ولا طاقة إلا وهجرتها بعدما أفقرت الناس وجوعتهم وعتمت بيوتهم وقضت على كل طموحاتهم، وهي تسعى اليوم وإن لم تعلن ذلك علنا إلى ابتداع فذلكات أو خطط لبقاء رموزها حيثهم أو الإتيان بوجوه تشبهها لتحتل كرسيها من جديد. والملفت أن بيان العلا الفرنسي السعودي تكرر عمانيا وإماراتيا، وهو سيتكرر حتما قطريا في ختام محادثات ولي العهد السعودي للدوحة بكل مضامينه السيادية والإصلاحية من دون أن يلقى إلا ترحيبا كلاميا في بيروت ليس أكثر. فيا أيها اللبناني الطامح لبلد حر مستقل محايد، عليك الاختيار بين منظومة الموت التي نعاني منها وفرصة الحياة السانحة أمامك في الانتخابات المقبلة، فانتخب 100% صح، وأوعى ترجع تنتخب هن زيتهم.
إذن تنفذ اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إضرابا في كل لبنان بعدما أكدت أنه لن يوقفه شيء على أن يتم تنظيم مسيرات سيارة وتجمعات لسائقي السيارات العمومية والفانات عند مداخل العاصمة والمدن الرئيسية وعلى الطرقات بين السادسة صباحا حتى العاشرة من قبل الظهر، وسيؤدي ذلك إلى قطع شامل لكل الطرقات وشل الوضع العام في البلاد. بالتزامن أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الإضراب وعدم الحضور إلى كل مراكز العمل التابعة للمؤسسة، وعدم إجراء المناورات على الشبكة العامة، وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيه تفريغ البواخر التزاما بقراراتها الإضراب لثلاثة أيام اعتبارا من اليوم.
انتخابيا، أكد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن قرار المجلس الدستوري في شأن الطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي في دستورية احتساب الغالبية النيابية وتعليق العمل بمواد من قانون الانتخاب 44 على 2017 ومنها تلك التي تحدد اقتراع المغتربين لمقاعد 6 موزعة على القارات الست لن يصدر هذا الأسبوع.
وأوضح أن ثمة جلسة ثانية اليوم مكتملة النصاب بعدما بدأت الجلسة الأولى الاثنين الماضي وأبقيت مفتوحة، مرجحا أن يصدر القرار النهائي في الأسبوع المقبل، علما أن مهلة إصدار المجلس الدستوري قراره تنتهي في 21 من الحالي.
وعما إذا كان النقاش وصل إلى النقطة التي تعنى بالمغتربين، أكد مشلب أنه لم يتم النقاش في ذلك بعد، وردا على السؤال حول مقايضة بين الأطراف السياسية لسيما حركة أمل والتيار الوطني الحر بقبول الطعن في مقابل كف يد المحقق العدلي القاضي طارق بطار عن الملف الخاص بالوزراء والنواب، شدد مشلب على أن هذه المقايضة لن تدخل المجلس الدستوري ولا علاقة لنا بها، ولا نقبل أصلا كقضاة منذ 45 عاما في العدلية أن يمس بسمعتنا كرمة لأي طرف، وأجزم أن أحدا لن يتأثر بأي تدخل ولن يتراجع عن قرار، وسيصدر القرار بكل شفافية ووضوح.
وقال أن الوقفة التي نظمها بعض شباب الاغتراب بالتزامن مع الجلسة الأولى للتمني على المجلس تبني مطلبهم بالانتخاب في الداخل لا تعنينا، نحن ننفذ ما هو مطابق للدستور ويمكن أن ينسجم مع مطلبهم أو العكس.
وفيما أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون في خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان أن كل التحضيرات قائمة لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، وبالتالي لا داعي للقلق والأخذ بالشائعات التي يروج لها البعض في وسائل الإعلام. اعتبرت مصادر دبلوماسية أوروبية رفيعة المستوى أن الاتحاد الأوروبي سيكون جاهزا لفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل العملية الانتخابية بموجب القرار الأوروبي المتخذ سابقا.
وأهمية هذه العقوبات في حال فرضها أنها ستكون جماعية وعلى المستوى الأوروبي، وبالتالي فإن فعاليتها ستكون أكبر وستشكل ورقة ضاغطة على الجهات التي تسعى لنسف الاستحقاق الانتخابي.
أضافت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط أن الأوروبيين يعون أهمية العملية الانتخابية من جهة والعقبات التي قد تحول دون حصولها من جهة أخرى، لافتة إلى أن الطرف الأوروبي يعتبر أن إجراء الانتخابات مرهون إلى حد بعيد بالتوافقات التي يمكن أن تتم بخصوص ما سيحصل بعدها، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تحصل مبدئيا في خريف العام 22.
ووفق المصادر الدبلوماسية الأوروبية فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينوي الاتصال قريبا بعون، وهو ما أكده في نهاية زيارته للسعودية عازية التأخير للأجندة الحافلة بالأنشطة المتعددة الأشكال لماكرون من زيارات للمناطق الفرنسية واجتماعات مجلس الدفاع للشؤون الصحية ومؤتمره الصحفي بعد ظهر اليوم للكشف عن الأولويات الرئاسية الفرنسية للاتحاد الأوروبي التي ستبدأ في الأول من كانون الثاني المقبل وتمتد لستة أشهر، فضلا عن استقباله رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ولاحقا المستشار الألماني الجديد الذي يخص فرنسا بأول زيارة يقوم بها إلى الخارج.
وأكدت المصادر أن لبنان سيبقى على رأس أجندة ماكرون رغم مشاغله ورغم التعطيل الذي يمارسه السياسيون اللبنانيون، وأن الهم الأول له تجنيب لبنان مزيدا من التدهور على الصعد الحياتية والاقتصادية والسياسية كافة.
المصادر الأوروبية أبدت كثيرا من القلق إزاء الشلل الذي يضرب مجلس الوزراء الذي لم يعقد اجتماعا له منذ ما يزيد عن الشهر، وليزال مرتهنا لقرار الثنائي الشيعي المتمسك بإزاحة القاضي البيطار كشرط لعودة وزرائه للطاولة الاجتماعات.
ورأت المصادر نفسها أنه يمكن التوصل إلى حل مقبول من غير الدخول في التفاصيل، مع تشديدها على أهمية أن يتواصل التحقيق من أجل جلاء ظروف التفجير وتبيان المسؤوليات، بيد أن الطريقة المفضية إلى إطلاق الإصلاحات التي التزم بها ميقات العمل لإنجازها لا يمكن أن تكون سالكة من غير الحد الأدنى من التفاهم وعودة مجلس الوزراء إلى العمل بشكل طبيعي.
وأصرت المصادر الأوروبية على أنه يتعين على السلطات اللبنانية أن تتجاوب مع الاختراع أو الاختراق الذي حققته مبادرة ماكرون على صعيد إطلاق الإصلاحات أو على الصعيد السياسي.
وفيما كانت لافتة رسالة صندوق النقد الدولي إلى الحكومة بوجوب الإقلاع عن التلاهي بالجزئيات والمناكفات والمسارعة إلى أن تحزم أمرها إزاء برنامج التعافي المنوي توقيعه مع الصندوق، أوضحت مصادر مواكبة لجولة بعثة الصندوق على المسؤولين في اليومين الماضيين أن الجولة أتت تحت سقف رسالة مركزية أساسية تتلخص بالتشديد على ضرورة تسريع وتيرة المفاوضات والسير بالإصلاحات المنشودة والتحذير من كون الوضع اللبناني لم يعد يحتمل مزيدا من التسويف والتأجيل.
وكشفت في هذا السياق أن وفد الصندوق غاص في خلال مباحثاته في التفاصيل التقنية للملفات المحورية في عملية الإصلاح لناحية المطلوب تنفيذه من جانب الحكومة، بما يشمل بشكل رئيس قطاع الكهرباء والإصلاحات المالية وترشيق القطاع العام.
توقفت مصادر سياسية مطلعة عند الكلام الذي كرره رئيس الجمهورية في شأن فصل الملف القضائي عن مجلس الوزراء في غضون يومين، وقالت أن اللقاء الأخير الذي جمعه مع رئيس الحكومة تطرق إلى العوائق التي لا تزال تحول دون انعقاد الجلسات الحكومية وتداعيات ذلك على عمل المؤسسات الدستورية، مشيرة إلى أن الحل الوحيد يكمن في فصل السلطات ومن دونه لا حلول أخرى، خصوصا إذا بقيت الأمور على هذا المنوال.
وأوضحت المصادر أن هناك استياء مشتركا من هذا التأخير، لكن في الوقت نفسه لا يزال التريث في توجيه الدعوة يتصدر خيار ميقاتي الذي يواصل مهماته متسلحا بدعم فرنسي وغربي لحكومته، مع تأكيد أنه لن يسير بالدعوة إلى عقد جلسة بمن حضر، لأن مقاطعة الوزارة أو الوزراء الشيعة الخمسة يفقدها صفة الميثاقية التي يحرص عليها الرئيس ميقاتي.
من ناحيتها أبدت مصادر وزارية تشاؤمها من وضعية الحكومة الضعيفة والهشة والتي فقدت بريقها وثقة الناس فيها في وقت قياسي وأصبحت الآن لم علق ولم طلق.
وأشارت إلى أن تعليق اجتماعات مجلس الوزراء بسبب مطالبة الثنائي الشعيب قبع القاضي البيطار وتعثر كل محاولات إعادة اجتماعات المجلس بشكل طبيعي انعكست سلبا وتشنجا على علاقة عون بميقاتي والوزراء بين بعضهم البعض أيضا، رغم كل محاولات الإنكار والتكتم الحاصلة والتي تسبب فيها عدم تجاوب ميقاتي مع طلبات عون متكررة لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد مهما حصل، حتى وإن لم يتجاوب الثنائي ويحضر وزراؤه الجلسة، لأن الرئيس أو رئيس الجمهورية يعتبر أن تلكؤ ميقاتي بدعوة مجلس الوزراء وإن كان ظاهره تجنب استفزاز الثنائي إلا أنه يتلاقى ولو بشكل غير مباشر مع نوايا وأهداف الرئيس نبيه بري لتضييع ما تبقى من عمر العهد المتهالك سدى وبلا أي نتائج يعتد عليها.
أضافت المصادر أن تطورات نهاية الأسبوع الماضي والاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع ميقاتي زاد من الطين بلة وأرخى بتداعيات سلبية إضافية على علاقات عون وميقاتي، بعدما اعتبر الأول أن الاتصال برئيس الحكومة ولا سيما من ماكرون هو تجاوز له وتهميش لموقع رئاسة الجمهورية ولا يقبل به.
وعلى خط الحراك اللبناني الرسمي يزور الرئيس ميقاتي اليوم القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعددا من المسؤولين المصريين.
في الأثناء وبعد البيان السعودي العماني جاء بيان سعودي إماراتي يتقاطع مع مقررات بيان العلا الفرنسي السعودي، فقد أكد بيان مشترك صادر عن الرياض وأبوظبي في ختام زيارة ولي العهد السعودي للإمارات على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية.
وشدد البيان في الوقت نفسه على وجوب ألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية وحاضنا للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله الإرهابي، ومصدرا لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم.
وتشديد البيان الفرنسي السعودي على تطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها 1559 و1701 أكبر دليل على تصلب الموقف السعودي، لذلك ترى الدول الكبرى وعلى رأسها روسيا أن الحل الفعلي لم ينطلق بعد كما كتبت نداء الوطن.
الصحيفة كشفت أن الروس يؤكدون أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قام بخطوة جيدة مع ولي العهد السعودي ودول الخليج، وهذه الخطوة تشكل انطلاقة جيدة يمكن البناء عليها وتشجيعها لوصل ما انقطع بين لبنان والسعودية، لكنها بحاجة إلى متابعة حثيثة.
أضافت أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إضافة إلى مسؤولين آخرين ينظرون بعين الأمل إلى ما حصل من أجل حماية استقرار لبنان وعدم دفعه إلى مزيد من الانهيار، لكن الدبلوماسية الروسية الواقعية ترى أن تصحيح مسار العلاقات اللبنانية الخليجية لا يزال طويلا وفي بداياته، إذ إن المطلوب من لبنان الكثير ولا تستطيع السلطة الحالية أن تطبق شيء من المطلوب.
ويشدد الروس على أن لا حل قبل نهاية عهد الرئيس عون وبداية عهد جديد، إضافة إلى تقليص نشاط حزب الله في اليمن والعراق ودول المنطقة، وبالتالي فإن ولي العهد السعودي لن يمنح هدايا لعون في آخر عهده ولن يعطي الحزب السلطة التي يمسكها الأكسجين ليستمر في سياساته التي يعتبرها الخليج معادية له.
وفي خطوة جديدة في ملف الأزمة بين لبنان ودول الخليج، نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر رسمي لبناني أن السعودية قررت تعيين قائم جديد بالأعمال في لبنان هو راجح العتيبي الذي سيصل إلى بيروت في غضون أيام قليلة. في المقابل أكدت المعلومات ألا صح لما تردد وأن من تم تعيينه هو موظف عادي بديل من مسؤول الشؤون القنصلية سلطان السبيعي.
الكهرباء تنهار بالكامل والقلق من انهيارها استوجب كما يبدو اجتماعا في السراي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضره وزيرا المال يوسف خليل والطاقة وليد فياض وحاكم مصرف لبنان رياض سليمي والمدير العام لمؤسسة الكهرباء كمال حايك.
ووفقا للمعلومات الرسمية فإن البحث تركز على كيفية إيجاد التمويل للدفع لمزودي الخدمات ولمزودي الدولة بالغاز والكهرباء بالعملة الصعبة وفي تحويل ما تجبيه بالليرة إلى دولار وفق سعر معين، إضافة إلى البحث في الآلية وهي شرط من شروط البنك الدولي للتمويل إلى ضرورة ملحة إلى ضرورة ملحة لكهرباء لبنان من أجل دفع الحقوق وصيانة وتشغيل المحطة.
ونتيجة المداولات تم التوصل إلى حل ترقيعي على المدى القصير، أي لمدة شهرين، لتأمين حد أدنى من الاستقرار على الشبكة وتغذية المرفأ والمياه ومضخات المياه ومحطات الصرف الصحي والتغذية للمواطنين بين 3 و6 ساعات.
قبل المتابعة نشير إلى حركة مرور كثيفة من نهر الموت باتجاه الكارنتينا بسبب تجمع الشاحنات عند نقطة الدورة. قضائيا وبعد استئناف المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار عمله في قصر العدل عقب تبلغه قرار محكمة الاستئناف المدنية برئاسة القاضية رندا حروق برد طلب رده عن الملف المقدم من الوزير السابق يوسف نيانوس لعدم الاختصاص النوعي. يتوقع أن يعمد بيطار وفقا لآلية سير التحقيق، أن يحدد مواعيد جلسات جديدة لاستجواب المدة عليهم الذين استفادوا من الدعاوى لكف يده ورده ومخاصمة الدولة، ما يعني أن الجلسات تحتاج إلى وقت إضافي يتعلق بمسألة التبليغات التي تتطلب مراعاة المهل.
في هذه الفترة يمكن للمدة عليهم أن يتقدموا بدعاوى جديدة ضمن السياق الذي حددته الهيئة العامة لمحكمة التمييز، أو أن يتقدموا بدفوع شكلية أمام القاضي بواسطة وكلائهم، وهو الأمر الذي تحدث عنه الحكم الصادر عن هيئة محكمة التمييز الذي أشار إلى ضرورة استنفاد الطرق القانونية كافة قبل دعاوى الرد أو مخاصمة الدولة.
ومع عدم حصول أي تطورات على صعيد نقل ملف الادعاء على الرئيس حسان دياب أو النواب علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغز عيتر وفنيانوس إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فإنه بإمكان المحقق العدلي السير بالدعاوى ضدهم، إضافة إلى إصدار مذكرات توقيف بحقهم في حال تخلفوا عن حضور جلسات الاستجواب من دون عذر.
بعض المعلومات أفاد بأن المحامي الوزير السابق رشيد درباس سيتقدم اليوم بوكالته عن الرئيس دياب بمجموعة دفوع بالشكل للقاضي البيطار الذي يفترض به في أيام أن يقبلها أو يرفضها، فإذا رفض بيطار الدفوع عندها يتحرك وكيل دياب تجاه الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وكان بيطار في أول يوم عمل له بعد الاستراحة القصرية التقى أهالي عدد من الموقوفين في انفجار المرفأ وتلقى مراجعات من وكلاء أهالي الضحايا، كما تسلم الصور الفضائية الروسية التي تسلمها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في موسكو.
صحيفة الأخبار ذكرت أن بيطار قال لأهالي الموقوفين ما حدا بيشيلني وإذا شلوني برجع، مضيفا أنه سيصدر القرار الظني بعد 3 أشهر وسيخرجون في نهاية المطاف، مؤكدا أن هؤلاء لم يرتكبوا جرما مقصودا وأنه وضع سقفا زمنيا لكل من الموقوفين بحسب المسؤولية التي يتحملها.
في السياق أكد مقربون من المدير العام للنقل البحري والبري عبد الحفيظ القيسي الموقوف في القضية منذ أكثر من عام أن الرئيس ميقاتي زار القيسي قبل أكثر من 10 أيام في سجنه في منطقة الرملة البيضاء في أعلى مستوى من التضامن يمكن لرئيس الحكومة يظهره، وذلك بعدما بات واضحا استنادا إلى مراسلات كثيرة تؤكد أن القيسي فعل كل ما يمكنه فعله مع الأجهزة القضائية لإنقاذ بيروت من انفجار نترات الأمونيوم.
أضافت الأخبار أنه فيما لم يتضح سبب الزيارة التي تمت بإشراف وزارة الداخلية وقوى الأمن مع تداول معلومات أن وزير الداخلية بسام المولوي زار الموقف أيضا، إلا أنه ما بات مؤكدا أن القيسي يعاني من وضع نفسي صعب جدا مع تراجع وضعه الصحي لامتناعه عن تناول طعامه وأدويته.
قال رئيس مجلس إدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود إن المؤسسة التي كانت تقدم التسهيلات لفئات اجتماعية باتت ترزح الآن تحت عبء فقدان الليرة لقيمتها في مقابل الدولار، مشيرا إلى أنها اليوم وبفعل الظروف أقفلت أبوابها حتى إشعار آخر.
أضاف أنه حتى لو عادت القروض إلى التداول فلا أحد من التجار يقبل ببيع أي شقة بالليرة، فهم يتعاملون بالدولار فقط، وفي حال قبولهم بذلك نكون أمام أرقام خيالية لسعر الشقة مما يجعل المواطن عاجزا عن استحصال القرض أو عن تسديد الأقساط.
وشدد على أن قروض الإسكان غير مرتبطة بأي سعر يتم التداول به على أي منصة كانت، وحتى لو تم توحيد سعر الدولار في المستقبل كشف لحود أنه تم تسديد أكثر من 60,000 قرض في العامين المنصرمين.
ورغم ذلك استبعد إعادة فتح باب الإسكان في ظل هذه الظروف وقبل استقرار الوضع الاقتصادي بشكل عام، لافتا إلى أن أحد الأسباب الأساسية التي أدت إلى تدهور الوضع في لبنان ووصول الأزمة إلى هذا الدرك هو التوقف عن منح القروض السكنية في وقت سابق، مما عطل أكثر من 65 قطاعاً منتجاً يبدأ من إنشاء البناء ولا ينتهي بالمفروشات والتجهيزات اللازمة للمنزل، إضافة إلى الضرائب والرسوم التي كانت تتقاضاها الدولة.
وتابع لحود أن من نحاول القيام به حاليا لحل الموضوع هو استمرار العمل على خطة سكنية وضعت في العام 2018 ويتم تنقيحها وتطويرها اليوم مع فريق من الخبراء الفرنسيين ومنظمات دولية غير حكومية لتتلائم مع الظروف الراهنة، ولكن رغم أهميتها فهي ليست من الأولويات السياسية ولا تزال في أدراج مجلس الوزراء من دون إقرار.
وتقوم الخطة على توحيد المعايير والضوابط للقروض السكنية وتعديل سقف القروض لحصر القروض السكنية في يد المؤسسة العامة للإسكان وجهاز إسكان العسكريين، وبالتالي حصر الاستفادة منها في الطبقة المتوسطة والفقيرة فقط.
أفرج مساء أمس عن الصحفية الأمريكية ندى الحمصي، وكذلك أسقط قرار الترحيل الصادر بحقها بحسب ما أكدت محاميتها ديالا شحادي، وذلك بعدما أوقفت منذ 16 من الشهر الماضي، فيما طالبت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الأمن العام بالإفراج فورا عنها باعتبارهما أن توقيفها يشكل اعتقالا تعسفيا.
المنظمتان كانتا دعتا إلى التحقيق بشكل سريع وشامل ومستقل وشفاف وفعال في انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة التي واجهتها منذ اعتقالها وتقديم أي شخص يشتبه في مسؤوليته إلى العدالة.
وأشارت الحمصي التي تعمل مراسلة حرة لعدد من الوكالات الأجنبية لصحيفة النهار إلى أن فرع المعلومات وجد في منزلها كمية صغيرة من الحشيش، إضافة إلى جواز سفرها الأمريكي القديم الذي يبين دخولها إلى فلسطين. أضافت: بالفعل كنت استقريت في رام الله لمدة 7 سنوات للعمل مع وكالة الأونروا، موضحة أن التحقيق تركز معها على فترة إقامتها في فلسطين.
ولفتت الحمصي لأنه بعد انتهاء التحقيقات نقلت إلى سجن الأمن العام حيث بقيت 23 يوما وأبلغوها بقرار ترحيلها إلى الولايات المتحدة ومنع دخولها لبنان، إلا أنها رفضت القرار وصممت على البقاء في لبنان.
أما عن سبب المداهمة فأوضحت الحمصي أن أحد المحامين أبلغها أن فرع المعلومات كان يقوم بمراجعة لذات الاتصالات ووجدوا تواصلا بينها وبين عدد من الأشخاص في فلسطين فأوقفت على هذا الأساس. أضافت: هذا موضوع تافه جدا، فعمل الصحفي يدفعني إلى التواصل مع أشخاص من مختلف البلدان العربية، وأعتقد أن الأمن العام يحاول التضييق على الصحفيين الأجانب من أجل عدم إيصال الصورة الحقيقية للوضع الحالي في البلاد، وكانوا يبحثون عن أي حجة قانونية لتوقيفي.
محامية الحمصي ديالا شحادي أوضحت من جهتها أن عناصر الأمن العام داهموا شقة الحمصي في 16 تشرين الثاني من دون مذكرة قضائية، حيث عثروا على كمية صغيرة من الحشيش واتصلوا بعد ذلك بالمدعي العام الذي أصدر مذكرة توقيف بحق الحمصي وشريكها.
صحيا، ترتفع الإصابات بكورونا يوما تلو الآخر مع بدء موسم الأعياد والتحذير المستمر من خطر تفشي المتحور أوميكرون. وأمس سجل عداد الوباء في لبنان 1994 إصابة جديدة إضافة إلى 9 وفيات.
كشف مسؤول أمريكي عن خطط جهزها البنتاغون للتعامل مع إيران في حال فشلت المفاوضات حول الاتفاق النووي، تتضمن تنفيذ ضربات على المنشآت النووية الإيرانية كخيار أخير. وفي السياق ينتظر مناقشة موضوع ضربات مع المسؤولين الإسرائيليين متواجدين في واشنطن، وهم وزير الدفاع بني غانتس ورئيس الموساد.
وكان البنتاغون أبلغ مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بمضمون الخيارات العسكرية ضد طهران، مشددا على أن هذه الخيارات جاهزة لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
الخارجية الأمريكية أوضحت أن اهتمامها منصب على إعادة إيران إلى مفاوضات الاتفاق النووي وليس موعد عودتها إليها. وقال المتحدث باسم الوزارة أن إيران لا تزال رافضة للانخراط في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة وأن الوقت يضيق أمام المفاوضات النووية معها.
إلى الملف اليمني، فقد أعلن تحالف دعم الشرعية أن قواته دمرت الليلة الماضية مخازن للطائرات المسيرة في أحد المواقع في مديرية الثورة في صنعاء ومنظومة اتصالات عسكرية مرتبطة بإطلاق المسيرات في مدينة بني الحارث. كما دمر التحالف مخازن سرية للصواريخ والمسيرات في منطقة جبلية في محيط صنعاء، مؤكدا أنه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للدوحة التي وصلها مساء أمس ستعمق الروابط القوية خصوصا في ظل ظروف المنطقة. أضاف أن علاقات الأخوة والتعاون مع السعودية تقوم على أسس راسخة من المصير المشترك، مشيرا إلى أنه ناقش مع الأمير محمد سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وتابع الشيخ تميم أكدنا معه حرصنا على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم. وقد ترأس الأمير محمد والشيخ تميم مساء أمس اجتماع المجلس التنسيقي السعودي القطري، وتم التوقيع على البروتوكول المعدل لإنشاء المجلس في آب الماضي على أن يكون برئاستهما ويعمل على الدفع بالعلاقات الثنائية.
كيف سيكون الطقس اليوم وفي اليومين المقبلين مع سيمونا حتشيتي؟
منخفض جوي سيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم، طقس غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة صباحا خاصة بالمناطق الجنوبية والداخلية. بيتحسن الطقس تدريجيا بنهار وبيتحول إلى قليل الغيوم اعتبارا من بعد الظهر. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 25 و50 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 40 و90%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة مع رياح ناشطة أحيانا وطبقات خفيفة من الغبار بالأجواء. والسبت طقس قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة خاصة جنوب البلاد. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
وعن حال الطرقات، طريق كفر ديبيان سالك أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية، أما طريق عينة الأرس فمقطوعة بسبب تراكم الثلوج. أما طرقات الجبلية السالكة فهي طريق ظهر البيدر وترشيش زحلة.
ختاما نذكر بالعناوين. لبنان عالق بين عواصف سياسية وقضائية ومطلبية، والطقس إلى استقرار بعد عاصفة محدودة. مشلب قرار الدستوري في الطعن بكل شفافية ووضوح الأسبوع المقبل. الاتحاد الأوروبي لمعاقبة معرقلي الانتخابات، ولبنان باق على رأس أجندة ماكرون. تشنج في العلاقة بين عون وميقاتي والوزراء رغم الإنكار والتكتم. مؤسسة الإسكان مقفلة حتى استقرار الوضع الاقتصادي. واشنطن جاهزون عسكريا لضرب طهران. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش وطوني صفير. شكرا لإصغائكم.